سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر، فرد عظيم ما له من ثاني.
كم في الوجود وخلقه من آية تزهو بثوب الحسن والإتقان، كشفت لنا الأيام عن أسرارها، جاءت بها الآيات في القرآن.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر، فرد عظيم ما له من ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول تبارك وتعالى في محكم الذكر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذه الآية تعهد فيها البارئ جل جلاله أنه سوف يجعل هؤلاء المشككين يرون آياته في الكون وفي الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أن هذا الكلام القرآن هو الحق. ومن الآيات العظيمة التي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها بل وأقسم بها الخنس، يقول تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هذه الآية تحدثنا عن مخلوقات كونية سماها القرآن الخنس، ولكن ما هي هذه المخلوقات؟ وكيف فهم أجدادنا رحمهم الله تعالى هذه الآية؟ وكيف نفهمها نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين بعدما تطورت علوم الفلك؟ في تفسير ابن كثير وكثير من التفاسير قالوا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هي النجوم، تختفي بالنهار وتظهر في الليل. فكلمة الخنس جاءت من فعل خنس، أي استتر وغاب واختفى، هذا في اللغة. ولذلك قالوا هذه النجوم تختفي أثناء النهار فهي خنس، والجواري يعني تجري، هم يشاهدونها تجري أمامهم، والكنس قالوا إنها تكنس صفحة السماء عندما تغيب. ولكن أيها الأحبة، إن الذي يتأمل هذا التفسير يلاحظ أنه غير دقيق. لماذا؟ إن الله تبارك وتعالى عندما قال فلا أقسم بالخنس، إنما يحدثنا عن مخلوقات كونية لا ترى، ولذلك سمى الله الشيطان بالخناس. فعندما نقرأ قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهذا الخناس أي الذي لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن الخنس هي أشياء لا ترى، ونحن اليوم بعدما تطورت وسائل القياس وتعرف العلماء على الكثير من أسرار الكون، تبين بأن هذه النجوم التي نراها في الليل هي لا تغيب، تغيب بالنسبة لنا عندما يطلع علينا النهار، ولكنها تظهر بالنسبة لسكان الأرض في الجهة المقابلة من الأرض. وإذا خرجنا خارج نطاق الجاذبية الأرضية أو خارج الغلاف الجوي نرى ظلاما دامسا، ونرى هذه النجوم لا تغيب، نراها ليلا نهارا. إذن كلمة الخنس لا تنطبق على النجوم، لأن الله تبارك وتعالى يعطينا حقائق يقينية مطلقة لا تتعلق فقط بأهل الأرض، ولكن هذا القرآن يصلح للكون بأكمله. يعني إذا خرجنا إلى أي مكان في الكون خارج الأرض، هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان. وبما أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه المخلوقات وقال فلا أقسم بالخنس، فهذا يعني أن الله تبارك وتعالى يتحدث عن أجسام أو كائنات لا ترى أبدا. الجواري يعني تجري، من فعل جرى فهي جوار تجري، وكنس أي تجذب وتكنس أي شيء تصادفه في طريقها. هذه هي الصفات الثلاثة لهذه المخلوقات التي حدثنا عنها القرآن. ولو تأملنا اليوم في اكتشافات العلماء نلاحظ أنهم يتحدثون ومنذ تقريبا أكثر من ربع قرن يتحدثون عن مخلوقات غريبة، نوع من أنواع النجوم أطلقوا عليها اسم الثقوب السوداء. هذه الثقوب السوداء كيف تتشكل، ولماذا لا ترى، ولماذا هي تجري بسرعة هائلة، وماذا تكنس، ماذا تجذب إليها؟ هذا ما بحثه العلماء طويلا وخرجوا بعدة نتائج عن هذه المخلوقات. فالكون مليء بالنجوم، ومجرتنا تحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم، وهنالك من العلماء من يقول إن عدد النجوم في مجرتنا أكبر من ذلك بكثير، ولكن العدد الموجود يقينا الحد الأدنى يعني هو 100,000,000,000 نجم في مجرتنا فقط. ومجرتنا بالنسبة للكون هي نقطة صغيرة لا تكاد ترى، لأن الكون يحوي مئات البلايين من النجوم، مئات البلايين من المجرات. فهذه النجوم لها حياة، تتشكل وتولد ثم تكبر ثم تهرم ثم تنقضي حياتها وتموت كما يقولون. فعندما ينفذ وقود النجم، عندما يستهلك وقوده، فإنه يشرف على الموت أو الهلاك. وهنا آية عظيمة تتجلى عندما أقسم الله تعالى بهذه الظاهرة، ظاهرة سقوط النجم على ذاته، يقول تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فكل نجم في الكون لابد أن يكون له نهاية. وهذه الآية والنجم إذا هوى ليست خاصة بنجم واحد، بل تنطبق على كل نجوم الكون. فالنجم عندما يتهاوى على نفسه وينغلق وينضغط يتشكل ما يسمى بالثقب الأسود. إذن الثقب الأسود في الأساس هو نجم، ولكن هذا النجم يبلغ أكثر من 20 ضعف وزن الشمس. يعني شمسنا التي يبلغ وزنها 2,000,000,000,000,000,000 طن، هذه الشمس الهائلة، هنالك نجوم أكبر منها 20 ضعفا. هذه النجوم عندما تنهار على نفسها تشكل الثقوب السوداء. إذن عندما يتشكل هذا الثقب الأسود وينضغط على نفسه يصبح حجمه صغيرا جدا، لأن المادة تنضغط بشكل كبير وهائل، وترتفع درجة حرارته إلى درجات قصوى، وتزداد جاذبيته بصورة لا يتصورها عقل، لدرجة أن الضوء الذي يصدره هذا النجم أو هذا الثقب الأسود يعود فيرتد إليه من شدة الجاذبية، يجذب الضوء إليه، لا يدع شيئا ينفلت منه. ولذلك يقول العلماء إن أهم صفة تميز هذه الثقوب السوداء أنها لا ترى، يعني غير مرئية، ولا يمكن رؤيتها مهما تطورت الأجهزة، وحتى لو خرجنا خارج الأرض إلى الفضاء الخارجي لن نستطيع رؤية هذه الأجسام، إذن هي خانسة وهي لا ترى. ومن هنا أيها الأحبة ندرك أن الله تبارك وتعالى عندما قال فلا أقسم بالخنس، فإنما هذه الكلمة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذه الأجسام لا ترى مطلقا. وهذه الأجسام أيضا يقول العلماء عنها أنها تجري مثلها مثل بقية النجوم، وكل في فلك يسبحون. لا يوجد نجم واحد ساكن في الكون، كل الأجسام في الكون بما فيها الغبار الكوني والدخان الكوني وغير ذلك جميعها تتحرك بنظام محكم. ولكن ماذا يعني الكنس؟ ماذا تكنس؟ عندما رصد العلماء هذه المخلوقات وجدوا أن هنالك التقطت كاميراتهم الموجودة في المراصد المثبتة على مدارات حول الأرض مثل مرصد هابل الفضائي. هذا المرصد موجود خارج الأرض في الفضاء، يدور حول الأرض، وهو يلتقط صور دقيقة جدا للمجرات والأجسام البعيدة. لقد التقط هذا المرصد صورا عديدة لسحابة من الغبار الكوني تدور حول نفسها، تدور بحركة عنيفة جدا، وبعد إجراء الحسابات وجدوا أن سبب دوران هذا الدخان أو الغبار الكوني هو وجود ثقب أسود يبتلع هذه الغيمة من الدخان. فعندما يبتلعها تماما يتشكل إعصار ودوامة، ويدور هذا الغاز والغبار الكوني يدور بسرعة هائلة حول هذا الثقب، وفي النتيجة يمتص الثقب كامل هذا الغبار الكوني. ولذلك قالوا إن هذه الأجسام تعمل مثل المكنسة الكهربائية كأنها مكنسة تشفط وتجذب أي شيء يقترب منها لمسافة معينة. وهكذا تتجلى أمامنا أهم صفات الثقب الأسود، وهي أنه لا يرى، وأنه يجري بسرعات كبيرة، وأنه يكنس ويجذب أي شيء يجده في طريقه. وهذه الصفات الثلاثة هي ما حدثنا عنه القرآن في ثلاث كلمات، عندما قال تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. ولكن أيها الأحبة، بعدما تأكدنا أن هذه الآية تشير وتتحدث عن الثقب الأسود، نتساءل لماذا ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه؟ لماذا ذكر هذه الحقيقة؟ ما الذي يريده رب العزة عز وجل من ذكره لهذه الحقيقة الكونية، حقيقة الثقوب السوداء؟ ولكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال، ينبغي أن نعلم أن الكلمات القرآنية أدق من الكلمات التي يستخدمها علماء الغرب، فهم يسمونه ثقبا أسودا. وهذه التسمية جاءت قبل سنوات على لسان أحد العلماء، ظن بأن هنالك فجوات في السماء أو ثقوب سوداء، يعني هي أماكن فارغة، فأطلق هذا الاسم. ولكن تبين أن هذه الثقوب وزنها كبير جدا، يعني بلايين وبلايين وبلايين من الأطنان تتركز ضمن دائرة ضيقة هي الثقب الأسود. ولذلك فإن القرآن لم يسميها ثقبا أو أسود، لأن الثقب يعني الفراغ، وهذه الأجسام على العكس ليس فيها فراغ أبدا، بل قمة الوزن والكتلة والجاذبية موجودة فيها. وهم يسمون هذا النجم أسود، مع العلم أن التسمية الصحيحة ينبغي أن تكون أنه لا يرى، وهذا ما يصرح به كبار علماء الفلك في الغرب. يقولون إن، بل يتساءلون في مقالاتهم الصادرة حديثا، يقولون: هل الثقب الأسود هو أسود فعلا؟ ويتبين بنتيجة أبحاثهم أن هذا الثقب لا لون له، لأنه غير مرئي، لا يرى أبدا. ومن هنا ندرك أن القرآن عندما أطلق لفظ الخنس بالجمع، إنما كانت هذه الكلمة صحيحة 100% ودقيقة علميا، بينما العلماء يطلقون المصطلحات وبعد فترة من الزمن يحاولون تغيير هذه المصطلحات فلا يستطيعون، ويبقى المصطلح العلمي على الرغم من أنه مصطلح خاطئ وغير دقيق يبقى مستخدما. وهذه ميزة يتميز بها كتاب الله تبارك وتعالى، أنه يعطينا التعبير الدقيق مباشرة. يعني قبل 1400 عام أطلق القرآن لفظ الخنس في زمن لم يكن أحد يتخيل ما هي هذه الثقوب وما هي هذه الأجسام. والآن نأتي إلى الهدف من ذكر هذه الحقائق. ما الذي يريده الله منا أن نتعلمه أو ندركه من هذه الحقائق؟ هل مجرد أن ندرك أن هنالك أجساما في السماء هي ثقوب سوداء، أو أن الهدف مجرد أن القرآن سبق علماء الغرب؟ لا، إنها أهداف، ولكن الهدف الرئيسي عندما نقرأ هذا النص الكريم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وهكذا آيات كونية يسوقها الله تبارك وتعالى، يختمها: إنه لقول رسول كريم. وهنا ندرك الهدف، أن الله تبارك وتعالى كأنه يريد أن يقول لنا: كما أنكم أدركتم وجود هذه الأجسام التي لا ترى، والله تعالى يرى كل شيء وقد حدثكم عنها. وكما أنكم بأجهزتكم وقياساتكم أدركتم أن القرآن حدثكم عن اكتشافات استغرقت عشرات السنين، والقرآن نزل قبل 1400 سنة في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يتخيل شيئا عن هذه المخلوقات الكونية. وكما أنكم تدركون أن هذه الأجسام موجودة لا شك فيها، ينبغي عليكم أن تدركوا أن هذا القرآن هو قول رسول كريم، ليس كلام بشر، ليس بقول شاعر أو كاهن، ليس من تعليم بشر. ولذلك عندما تعرض الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وانتقدوه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهم بكرة وأصيلة، أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يرد عليهم ماذا يقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي أن الله تبارك وتعالى هو من أنزل هذا القرآن وهو أعلم بأسرار السماوات والأرض. فإذا أردتم أن تدركوا وتستيقنوا صدق هذا الكتاب فعليكم أن تتعمقوا في أسرار الكون. من الأشياء العظيمة أيها الأحبة في هذه الأجسام أن العلماء يقولون إنها من أعظم الظواهر الكونية، يعني ظاهرة الثقب الأسود ظاهرة عظيمة ومخيفة ومرعبة، وتتجلى فيها قدرة الخالق عز وجل في إتقانه لهذه الصناعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وبسبب عظمة هذه الأجسام فقد أقسم الله تعالى بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. طبعا الله تبارك وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولكن هذه المخلوقات بما أنها عظيمة ومهمة أقسم الله تبارك وتعالى بها. ولكي نتخيل عظمة هذه المخلوقات فإن أحد العلماء أجرى قياسا لوزن الثقب الأسود، فوجد أن ملعقة من الشاي لو قمنا بأخذ حفنة قليلة من هذا الثقب الأسود بحجم ملعقة شاي فإنها سيكون وزنها أكثر من 400,000,000,000 طن، أكثر من 400,000,000,000 طن وزن ملعقة من الشاي. لذلك هي مخلوقات عظيمة جدا ومخلوقات غير مرئية، ولكن الله تبارك وتعالى أقسم بها إنه لقول رسول كريم. من الأشياء العجيبة أيضا عن الثقوب السوداء ما كشفه علماء وكالة ناسا منذ زمن قريب، فقد استطاعوا أن يسجلوا ترددات صوتية ناتجة عن هذه الثقوب السوداء. وعندما نقول ترددات صوتية فهذا يعني أنها في المجال المسموع الذي يسمعه الإنسان. فكيف كشفوا هذا الأمر؟ كشفوا هذا الأمر من خلال الموجات التي يحدثها هذا الثقب الأسود في الغبار الكوني. عندما يبتلع الغبار الكوني هذا الثقب فإنه يحدث أشبه بالموجات الصوتية، ترددات صوتية، وقاموا بتسجيل هذه الترددات أيضا، وقالوا إنها في المجال المسموع. وبعد ذلك وجدوا أن كل النجوم تصدر أصواتا، وكل الكائنات تصدر أصواتا أيضا، ووجدوا أن الكون في بداية خلقه أيضا أصدر ترددات صوتية، ووجدوا حتى أن الخلية خلايا الإنسان تصدر أيضا هذه الأصوات. ومن هنا أقول دائما قد تكون أيها الإخوة هذه الأصوات، هذه الترددات الصوتية الخفية التي لا نستطيع أن نسمعها، ولكن الأجهزة الدقيقة ترصدها بدقة كاملة. قد تكون هذه الأصوات هي أصوات تسبيح لله تبارك وتعالى، لأن كل المخلوقات تسبح الله عز وجل. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر، فرد عظيم ما له من ثاني. كم في الوجود وخلقه من آية تزهو بثوب الحسن والإتقان، كشفت لنا الأيام عن أسرارها، جاءت بها الآيات في القرآن. لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر.